بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق الى الله يقدم.
ان الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، ونحن نسير مع حضراتكم في سلسلة تربية المسلمين من قصص الأنبياء والمرسلين، ومع قصة نوح عليه السلام تحديدا. كنا قد توقفنا في آخر لقاء لنا مع قصة هذا النبي الكريم الذي وصفه الله عز وجل في القرآن العظيم بأنه عبدا شكورا، وبأنه عليه السلام من أولي العزم من الرسل الخمسة الذين اختارهم الله عز وجل على عينه ورباهم سبحانه وتعالى. كنا قد توقفنا في آخر لقاء لنا في حديثنا عن نوح عليه السلام بأنه يمثل طوق النجاة الذي ألقاه الله عز وجل إلى قومه لينقذهم من الهلاك العظيم بعد أن خاضوا في أمر الشرك بالله العلي القدير وعبدوا أصناما. وذكرنا السبب في ذلك، أن عبادتهم لتلك الأصنام إنما كانت البذرة الأولى لهذه العبادة وهذا الشرك بالله العظيم، كان بسبب صورة بدأوا بها. وقلنا أن الشرع الحكيم ومن مقاصد الشريعة العظيمة أن النبي صلى الله عليه وسلم، وكما هو معلوم عند الأصوليين، أنه من باب سد الذرائع مسألة تحريم الصور، وتكلمنا عن هذا الأمر تفصيلا وأطلنا فيه النفس. واليوم بإذن الله جل وعلا نبدأ في حديثنا مع نوح عليه السلام عن قصة صبره. فهو من الأنبياء الذين ضربوا المثال الأعلى والعظيم في مسألة الصبر. لقد عانى نوح عليه السلام من قومه أشد المعاناة، فبينما هو يدعوهم إلى عبادة الله جل وعلا وإلى جنته التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، رغم اهتمام نوح عليه السلام بإرشاد قومه إلى طريق الرحمة والفوز بالجنان، إلا أنهم لم يقابلوا هذا الإحسان بالإحسان. فكان يريد عليه السلام أن ينبههم أنهم على خطر عظيم. تكلمهم عن الجنة وعما فيها مما لم تره عين ولم تسمعه أذن ولم يخطر على قلب بشر، وإذا بهم يصبون عليه الإيذاء صبا، فلقد كانوا يدخلون عليه في داره فيخنقونه حتى يترك قعيدا مجهدا. لك أن تتخيل رجلا جاء لقومه وأهله وعشيرته يريد مصلحتهم ونجاتهم، فإذا بهم لم يكتفوا بالصد عنه بل يدخلون عليه داره فيضربونه ويخنقونه حتى يتركوه قعيدا مجهدا. وكان يضرب عليه السلام في المجالس، وكان يطرد، فإذا ما جاء مجلس طردوه من ذلك المجلس حتى لا يستمعوا له. إلا أن نوح عليه السلام لا يدع رغم كل ما صنع به أن يدعوهم ويقول يا رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وهذه هي دعوة كل نبي ورسول وأعظمهم رسولنا صلى الله عليه وسلم، الذي لما أوذي إيذاء شديدا في الله عز وجل وأراد أن يبلغ دعوته وكلام الله عز وجل لينقذ الناس ويدخلهم في دين التوحيد ويبعدهم عن الشرك وينقذهم من النيران ليدخلهم الجنان بإذن الملك الديان سبحانه وتعالى، فإذا بقوم النبي صلى الله عليه وسلم وبقبيلته يصدونه ويعتدون عليه، فمنهم من سبه ومنهم من جعله وهو ساجد يصلي في جوف الكعبة أن يضعوا سلى الجزور ومعدة الجمل الميت المنتن على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من أراد أن يطأ عنق النبي وهو ساجد بقدمه، وغير ذلك من الإيذاء الذي تعرض له النبي صلى الله عليه وسلم، كل ذلك من أجل أن يمنعوه عن توصيل كلمة التوحيد. فلما لم يجد في مكة أرضا خصبة ليزرع فيها بذرة التوحيد لتثمر الشجرة ثمارها اليانعة الطيبة المباركة، إذا به عندما وجد أن مكة ليست تربة خصبة لهذا الأمر يرتحل إلى الطائف، لكنه يلقى هناك العداء الأشد، بل وهو يقول صلى الله عليه وسلم والحديث صحيح عندما سألت السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها هل رأيت يوما شديدا عليك أو ما هو أشد يوم عليك، قال هذا اليوم عندما قام بالرحيل من مكة إلى الطائف ليدعو الناس إلى التوحيد، فآذوه وجعلوا له صفين من السفهاء من الناس يقفون على جنبتي الطريق والنبي صلى الله عليه وسلم يمر من بينهم فيركونه بالحجارة حتى أدموا قدميه صلى الله عليه وسلم، بل وهو يقول فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، المعنى أنه أوذي إيذاء شديدا لدرجة أنه لم يشعر بنفسه إلا وهو في منطقة بعيدة جدا عن الطائف صلى الله عليه وسلم، فجاءه ملك الجبال مع جبريل عليه السلام ليأتمر بأمره، فإن قال له افعل شيئا فعله، فعله عليه السلام، لكنه عندما جاءه جبريل عليه السلام وقال يا محمد صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل قد أرسل معي ملك الجبال فأمره فانظر ماذا تريد، فقال ملك الجبال لو أردت أن أطبق عليهم الأخشبين فعل، والأخشبين جبلين عظيمين يحصران مكة بينهم، فلو جمع هذين الجبلين لاندكت مكة بأهله، فقال الرؤوف الرحيم بالمؤمنين رؤوف رحيم عليه الصلاة والسلام، قال لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يوحد الله، ما تقولوا لا إله إلا الله، ما هم الجبلين يحصروا مكة، يعني مكة والطائف ما بينهم، عفوا فتح الله عليه، فالجبلين يحصران الطائف بينهما، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الملك وقال إن أردت أن أطبق عليهم الأخشبين لأنهم آذوك صلى الله عليه وسلم، قال لا لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يوحد الله، وبالفعل خرج من ظهر عكرمة ابن أبي من ظهر أبي جهل خرج منه عكرمة رضي الله عنه، فنقول أبو جهل عليه لعنة الله ونقول عكرمة رضي الله عنه وأرضاه، خالد بن الوليد ابن الوليد بن المغيرة، الوليد بن المغيرة نقول عليه لعنة الله ونقول عن خالد سيف الله ونقول رضي الله عنه وأرضاه، وهذا من رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان دوما يقول ويدعو اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، وده الدرس اللي نبدأ نطلع به، وهو ان الداعية يكون رحيما عندما يدعو، فان لاقى ايذاء من المدعو صبر عليه لجهله، لانه جاهل لا يعرف مصلحة نفسه. فالعالم والداعية يعرف الصواب من الخطأ، فلا يعامل السفهاء بسفاههم، ولا يقابل إيثائهم بإساءة مثله، وإنما يعفو ويصفح ويغفر ويدعو. فكان عليه السلام يقول: يا رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. أما قومه فكانت دعوته لا تزيدهم إلا فرارا منه، كلما دعاهم فروا منه عليه السلام، حتى إنه يكلم الرجل ويدعوه إلى الله فيلف الرجل رأسه بثيابه ويجعل أصابعه في أذنيه لكي لا يسمع شيئا من كلام نوح عليه السلام. وهذا ما سجله القرآن في قول الله عز وجل: جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. فمن شدة كراهتهم لنوح عليه السلام ورفضهم لسماع الحق كانوا لا يريدون رؤية نوح عليه السلام، فكانوا يضعون ثيابهم على وجوههم، كانوا بيقولوا له مش عايزين نشوفه، وده من نوع الإحباط، فهم يريدون إحباط الداعية حتى ينتهي ويصدوه عن دعوته فلا يستمر في الدعوة. وده درس ثاني، سيدنا نوح لما عمل الأفعال دي معاه انتهى عن دعوته ومسيرته فيها؟ بل استمر 950 سنة. وده درس ياخده الداعية: مهما لاقيت من إذاء فاصبر فإن النصر معك في النهاية. ثم يقومون من المجلس ويسرعون المشي، يرحلون بعيدا عنه ويقولون: امضوا فإنه كذاب، اتركوه فإنه مجنون. يبقى عايزين ناخد فايدة هنا ونقول: لما تيجي تكلم حد عن طاعة الله عز وجل ويقول عنك ده انت مجنون، ده انت إرهابي، ده انت متزمت أو متشدد، ده انت منخرط أو رجعي، ده انت فاهم ازاي، كل الالفاظ اللي هم بيقولوها دي كلها، ساعتها تعمل ايه؟ تتأسى بالانبياء، تقول كل نبي قيل له هذا واكثر، قيل له هذا واكثر، فما تغضبش وما تزعلش. اشتد البلاء على نوح عليه السلام وصبر صبرا جميلا، كان ينتظر القرن بعد القرن والجيل بعد الجيل، فلا يأتي أي جيل ولا قرن إلا وهو أخبث من الأول وأعتى من سابقه، بل أشد وأسوأ وأظلم وأطغى. فكان نوح عليه السلام يصبر رغم كل هذا الإيذاء الذي يتعرض له عليه السلام. وكان الرجل منهم يقول: قد كان نوح هذا مع آبائنا، لأن نوح عليه السلام عمر سنوات في الأرض، فالرجل كان يقول نوح ده، الرجل ده كان مع أبائنا وكان مع أجدادنا قبل أبائنا. فلم يزل هكذا مجنونا على فكرته واعتقاده منذ أن كان مع أجدادنا وأجداد أجدادنا، هو كده زي ما هو رغم السنين اللي مرت بيه، الرجل ده برضو لسه عقله مجنون ما تغيرش ولا عقل، لسه برضو عند نفس الايه الفكرة بتاعته، هذا بزعمهم. فذكر الله تعالى ذلك في القرآن قائلا: فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. وكان الرجل من قوم نوح اذا دنا اجله وحضرته الوفاة، انظر ماذا كانوا يصنعون. كان الرجل من قوم نوح اذا دنا اجله وحضرته الوفاة اوصى اولاده وذويه وقال لهم: احذروا هذا المجنون، فانه قد حدثني ابائي ان هلاك الناس على يدي هذا الرجل. تخيل، يعني هو عاش في عداء مع نوح عليه السلام، وقبل ما يموت بيترك وصيته لأولاده ولذويه وأحفاده. وفي ناس مسلمة بتعمل كده. يبقى هو طول ما هو حي يمنع ابنه من حضور دروس العلم في المسجد، يقول له انت رايح فين؟ انت رايح عشان تبقى ارهابي؟ رايح عشان تبقى متطرف؟ لا، ويمنعه من دروس العلم في المسجد. دي حاجة. طيب ولما يجي يحضر الموت يقول له اوعى يا ابني تمشي مع الصحبة الفلانية اللي هي صحبة الخير وصحبة الصلاح، اوعى في يوم من الايام تكون تروح المسجد او تروح الجامع او تروح تحضر دروس العلم او تمشي مع الناس السنية دول او تمشي مع الناس اللي بيأثروا الجلاليب بتاعتهم، دول ناس ارهابية، اوعى تمشي معاهم. انا لو مت على كده قلبي وربي غضبان عليك. وتلاقيها بتحصل برضو مع بعض الامهات، تكون متخاصمة مع اخت ليها، اختها اللي هي خالته، فتقوم تقول لابنها وهي بتموت لو رحت انا لو مت ما تخليش خالتك دي مثلا تحضر في عزاي ولا تحضر دفنتي، لان لو حضرت انا هبقى بتململ في تربتي وهبقى تعبانة وقلبي وربي هيبقى غضبان عليك وانا مش راضي عليك. يعني هي مش كفاية عاشت على معصية وقطعة رحم، لا كمان بتوصي بقطعة الرحم وبتختم حياتها بكارثة. طب الابن يعمل ايه في حالة زي دي؟ يقوم يقول لها ان شاء الله وما ينفذش الكلام ده. ليه؟ لا طاعة لمخلوق في معصية الخلق، لا طاعة الا في المعروف. فكان قوم نوح كانوا كذلك يتوارثون هذه الوصية الخاوية بينهم، حتى ان الرجل منهم يحمل ولده على عاتقه، كان رجل منهم يحمل ولده على كتفه، ثم يقف به على نوح، يعني يقف في الطريق ويشاور له على مين؟ على نوح عليه السلام، فيقول يا بني ان عشت ومت انا فاحذر هذا الشيخ فانه مجنون ويكون هلاك الناس على يديه. وانضم الى فريق المعاندين والمكذبين لنوح عليه السلام، انضم لهم امرأة نوح، وهذه شديدة على الرجل وخاصة على الداعية، لان الانسان الاصل فيه ان لما بيلاقي نفسه بره خارج البيت تعبان بيصبر نفسه ويقعد يقول كلها ساعات وارجع البيت. ليه؟ هيلاقي طرف معاه في البيت ان هو يزيح الهموم اللي على صدره بحيث يشيلها هو والطرف الثاني بدل ما هو يشيلها لوحده. فيفاجأ نوح عليه السلام بدل ما يرجع البيت يجد فيه السكينة، فيجد امرأته تقف مع اعدائه ضده عليه السلام، فانضمت الى فريق المعاندين والمكذبين واخذت تسير في ركب الكافرين وتدلي في دلوهم وتكيل في ميزانهم. وهذه تكون كما قلت شديدة على الرجل وخاصة على الداعية. ولذلك كان يقول احد الشيوخ الشيخ محمد حسين يعقوب كان يقول ايه؟ السعيد من اسعده الله عز وجل في بيته وان اشقاه الناس اجمعون، والشقي من شقي في بيته وان اسعده الناس جميعا. ليه؟ هو قاعد بره طول النهار سعيد، طول ما بعيد عن البيت سعيد، فبيبقى حامل هم لحظة رجوعه فين؟ للبيت، وما يبقاش عايز يرجع، بس مضطر غصب عنه يرجع علشان يأكل علشان ينام. فدوت الانسان الشقي. اما الانسان السعيد وان لاقى التعب والايذاء خارج البيت وجد الراحة والسكينة في البيت. ولذلك المرأة الاصل فيها المرأة المسلمة انها تكون سكن للزوج. سكن يعني ايه؟ سكن من نوعين، سكن عاطفي وسكن بدني ونفسي. يعني ايه سكن البدني؟ ان هو بيجي يلاقي طعامه جاهز، شرابه جاهز، بيته نظيف، هدوء في البيت، ده السكن الايه؟ البدني. اما السكن النفسي اللي هو الراحة والطمأنينة والهدوء والسعادة وعدم المشاجرات والمشاحنات والمخاصمات وغير ذلك. فاحنا هنا بنقول برضو وصية للمرأة المسلمة: لا تكوني كامرأة نوح، ولكن كوني كخديجة رضي الله عنها. كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا وجد ايذاء خارج بيته رجع الى البيت فقالت: والله لا يخزيك الله ابدا، انك لتصل الرحم وتحمل الكل وتعين على نوائب الحق وتعدد فضائل النبي صلى الله عليه وسلم، فتصبره. فالمرأة المسلمة تكون قدوتها خديجة رضي الله عنها، لا تكون قدوتها امرأة نوح او امرأة لوط كما سيأتي بعد ذلك. كان نوح عليه السلام حريصا على هداية قومه رغم ذلك الإيذاء الشديد الذي تعرض له. فكان نوح عليه السلام حريصا كل الحرص على هداية قومه وعلى نجاتهم من الهلاك، وكان لا يرجو لهم كل الخير ولا ينتظر على ذلك منهم أجرا ولا ينتظر منهم ثناء ولا كلمة شكر، وإنما كان يبتغي الأجر من الله عز وجل. هدفه في القصة دي كلها ايه؟ مرضاة وجه الله سبحانه وتعالى، لا عايز منهم مال ولا عايز منهم كلمة شكر. وتأمل معي كيف كانت شفقته عليه السلام على قومه. قال الله: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. خلي بالك معايا من الكلمات بتاعت الآية، بيقول الله عز وجل: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه. ليه؟ لأن كل نبي كان يبعث إلى قومه خاصة، إلا نبينا صلى الله عليه وسلم فبعث إلى الجن والإنس عامة. هذه واحد. الثانية أن الله عز وجل قال: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه وموسى إلى قومه وعيسى إلى قومه. طب ليه مش لقوم تانيين؟ ها؟ لأن كل إنسان أدرى بقومه وبعشيرته، يعرف إيه اللي يفيدهم وإيه اللي يضرهم، يعرف نقطة ضعفهم فين وتقصيرهم، يعرف يكلمهم بلسانهم، يعرف يتعامل معهم بلغتهم بأخلاقياتهم، لأن هو من بلدهم وهم قومه وعشرته. وبعدين ده نوح عليه السلام، بص ربنا سبحانه وتعالى يقول في الآية: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم. هو كان ممكن يقول فقال عبد الله، تأثر في المعنى سياق الآيات يبقى ماشي ولا مش ماشي؟ ماشي. لكن ربنا سبحانه وتعالى قال هنا عنه أنه قال فقال يا قوم، وقال له خلي بالك من كلمة ايه فا، فقال يا قوم. حرف الفاء حرف عطف يفيد السرعة، يعني بمجرد ان ربنا سبحانه وتعالى قال لقد ارسلنا نوحا الى قومه مباشرة بدأ يكلم ايه قومه ولم يتأخر. وده الاصل في المسلم الداعية، لما يكون خلي بالك انا لما مش كل ما اجي اقول داعية الناس تنصرف ذهنها على اللي بيدعو بس، لا، المسلم كل مسلم المفروض يكون هو ايه داعية الى الله، بلغه عني ولو ما كلمة بلغه دي على مين؟ على الكل، بلغه عني، كل واحد بقدر ما يستطيع وبقدر علمه وبقدر معرفته. فلقد ارسلنا نوحا الى قومه بسرعة فقال، ما انتظرش، لم يتأخر عن تنفيذ امر الله عز وجل. عشان كده ناخد منها برضه درس، وهو تقول نفس اللي قاله سيدنا موسى: وعجلت اليك ربي لترضى. فالعجلة في فعل، العجلة والمصارعة في فعل الامور الخير، الامور الخير مطلوب شرعا انك تسارع ولا تتأخر ولا تسوف، ما تقولش بكرة، تقولش الشهر الجاي. طيب في امور الدنيا، ها، عليك بالهدوء والسكينة، فاللي ما عملتوش النهاردة هتعمله بكرة. وهي دي بقى كلمة علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه، اللي ناس كتيرة مفكرها حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي هو قال فيها رضي الله عنه وارضاه: اعمل لدنياك كأنك تعيش ابدا، ولآخرتك كأنك تموت غدا، ده مش حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، دي كلمة موقوفة على علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه، وليست مرفوعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والمعنى بتاعها ايه عشان نفهمها غلط؟ اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، يعني اللي ما عملتوش النهاردة ما تستعجلش، ان شاء الله اعتبر نفسك عايش طول العمر، فان شاء الله اللي ما تعملش النهاردة اعمله بكرة، اعمله بعده، ما تستعجلش. طب والاخرتك كأنك تموت غدا، لانك انت ممكن موت يأتيك فجأة، فما تقولش ان شاء الله هبقى اتوب من الاسبوع الجاي وانت مش ضمنه، لا من دلوقت. هو ده المعنى الصح للايه للعبارة. لقد ارسلنا نوحا الى قومي فقال يا قوم، يعني يا ناسي يا اهلي يا اللي انا منكم وانتم مني، ده بيعمل ايه كده؟ بيستعطفهم، بيحسسهم ان انا مش استاذ عليكم، ده احنا واحد، وبقول لكم كده عشان حب ليكم وخوفي عليكم. ودي تتعلمها لما تكون بتدعو حد، تقوم تقول له ايه يا اخي ان شاء الله انا يعني قرأت في كتاب كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فايه رأيك لو اجيب لك الكتاب دوت وتقراه وتصلي زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيصلي؟ انت لما تقول له يا اخي وتكلمه بالراحة كده هيتقبلها منك، غير اما انت تيجي مرة واحدة وتقوم تلاقيه تقول ايه اللي انت بتعمله ده، انت بتصلي غلط، والرسول صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني اصلي، ولقى رجل في يوم من الايام ينكر الصلاة فقال ارجع فصلي كأنك لم تصلي. ما ممكن، ما هي نفس المعنى ولا لا؟ بس تفرق. فالحكمة، عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول كل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني. فلا بد ان يكون عندك بصير، يكون عندك فكر في الدعوة، مش اي كلام يتقال لاي انسان في اي مكان واي وقت. ولذلك قال ابن القيم رحمة الله عليه عن الحكمة وتعريف الحكمة، قال الحكمة هي قول ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي للشخص الذي ينبغي في المكان الذي ينبغي. وانا زودت شوية على كلام ابن القيم، يعني المقصود ايه؟ انك تشوف الوقت المناسب اللي تكلم فيه الانسان بكلمة تكون مناسبة لحاله. والنبي صلى الله عليه وسلم عمل كده، ما كان كل كان بيجي ناس يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن سؤال، وهو هو سؤال واحد، بس اجابته للشخص ده غير اجابته للشخص ده غير اجابته للشخص ده. فهمني؟ صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله، اعبدوا الله. طب ايه هي العبادة؟ العبادة هي كل ما يحبه الله ويرضاه من العبد، بس بشرط يكون فيها شرطين مهمين ما ينفعش ينفصل واحد عن الثاني فيهم، وهما الإخلاص لله في العبادة والطاعة، تاني شرط الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لو واحد بيحب ربنا وبيعمل عبادة وعن حب وعن إخلاص لله بس مش متبع فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأدها بطريقة على مزاجه لا تقبل. طب لو أدى عبادة على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يخلص فيها لله سبحانه وتعالى لم تقبل، لم تقبل ولم تقبل. فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، لأنه ليس هناك إله إلا الله سبحانه وتعالى. ودي وضحناها في اللقاء الماضي لما تكلمنا عن توحيد الإلهية والربوبية والأسماء والصفات. إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم، سبب إني بكلمكم إن خايف عليكم عذاب يوم عظيم. وده عذاب يوم عظيم، عظيم، عارفين يعني إيه عظيم؟ بما تحمله كلمة من العظمة، عظيم في هوله، عظيم في كربه، عظيم في شدته، عظيم في أهواله. من عظم من 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 شدة هذا اليوم العظيم أن المرء يفر من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. ليه؟ لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. يود المجرم لو يفتدي يومئذ من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. بس كل ده لا قيمة له إلا من أتى الله بقلب سليم، انا خايف عليكم عذاب اليوم ده، فكل هدفي انقذكم منه، اتبعوني عشان انقذكم. فهي دعوة ممزوجة بالرحمة والشفقة. ولقد حدد لهم عليه السلام غايته وهدفه من اول لحظة، وهو انه يريد ان يأخذ بأيديهم الى عبودية الله سبحانه وتعالى، ليكونوا عبادا لله وحده ولا يشركوا معه احدا غيره. قال صاحب الظلال رحمه الله: في هذه الخطوط العريضة تتلخص الديانة السماوية، تتلخص الديانة السماوية على الإطلاق، ثم تفترق بعد ذلك في التفصيل والتفريع. وعبادة الله وحده منهج كامل للحياة، يشمل تصور الإنسان لحقيقة الألوهية وحقيقة العبودية وحقيقة الصلة بين الخلق والخالق. العبودية ان الانسان يعرف حجمه وقدره ومكانته، وان هو عبد وان له رب وله اله لابد انه يطيعه ويعبده. وتقوى الله عز وجل هي الضمانة الحقيقية لاستقامة الناس على ذلك المنهج وعدم التلفت هنا او هناك. وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم هي الوسيلة للاستقامة على الطريق وتلقي الهدى من مصدره المتصل بالمصدر الاول للخلق والهداية. وقد وعدهم نوح عليه السلام ان اتبعوا دعوته، ولقد وعدهم عليها ما وعد به التائبين السائبين، فقال: يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم الى اجل مسمى. فان اتبعتم دعوة نوح ربنا سبحانه وتعالى يغفر لكم الذنوب اللي فاتت كلها. ولذلك بنقول اللي كان بيعمل ذنوب ويتوب ربنا سبحانه وتعالى يغفر له الذنوب اللي فاتت كلها ان شاء الله ان تاب واخلص في توبته. بل ما قالش يغفر لكم ذنوبكم فقط، قال يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم الى اجل مسمى اللي هو يوم القيامة. فجزاء الاستجابة للدعوة الى عبادة الله وتقوى الله عز وجل وطاعة رسوله هي المغفرة والتخلص من الذنوب التي سلفت، وتأخير الحساب الى الاجل المضروب له في علم الله وهو اليوم الاخر. يعني مش يعذبهم في الحياة الدنيا اللي هو عذاب الاستئصال، لا، العذاب ده يبقى فين؟ في الاخرة. اما اللي كفروا بانبيائهم وعاندوا حصل لهم ايه؟ لم يؤخر عنهم العذاب للآخرة، انما عوقبوا بعذاب الاستئصال في الدنيا. فاذا استغفرتم وتبتم واتبعتم الرسول ستفوزون بعدم الاخذ في الحياة الدنيا بعذاب الاستئصال. ثم بين لهم ان ذلك الاجل المضروب حتمي يجيء، ليس فيه شك، سيجيء في موعد ولا يؤخر ما يؤخر عذاب الدنيا. مش معنى ان عذاب الدنيا اتأخر عن الناس اللي هم ظلموا وعتوا وتجبروا وعادوا الانبياء يبقى معنى كده ان طالما ما تعذبوش في الدنيا يبقى ما فيش عذاب في الاخرة، لا، وان لم يعذبوا في الدنيا سيعذبوا في الاخرة حتما، فعذاب الاخرة واقع. ان اجل الله اذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون، لو كنتم تعلمون. طيب ممكن قوم نوح يبدأوا يسألوا نفسهم، طيب انت يا نوح دلوقتي بتدعونا ليه؟ ايه هدفك يعني؟ يا ترى انت بتدعونا عايز مصلحة؟ عايز تحصل شيء في سبيل دعوتك دي؟ كان نوح عليه السلام يضع الامور في مواضعها الصحيحة، فلا يعدهم بمال او بجاه. ما بيقولهمش اللي هيتبعني هيبقى ملك، ما بيدهمش جاه ولا هيبقى له سلطان وحكم، ولا بيديهم مال، اللي هيمشي وراه هديله مال، لا. كان لا يعدهم بمال او جاهد، وانما يعدهم بالفوز بمغفرة الله ورضوانه. قال لهم ذلك بكل وضوح في قول الله تعالى: ولا اقول لكم عندي خزائن الله. انا ما عنديش خزائن ربنا، ولا املك ده كله، ولا املك الاموال ولا الصحة ولا الحاجات دي كلها عشان ده، ولا اعلم الغيب، ما اعرفش حاجة في الغيب، ولا اقول اني ملك، انا مش ملك الملائكة، ده انا بشر عادي زي زيكم. ولا اقول للذين تزدري اعينكم لن يؤتيهم الله خيرا. الناس اللي اتبعوني الفقراء الغلابة دول ما اقدرش اقول ان ربنا مش هديهم خير، انا ما اقدرش، رغم ان انتوا عينكم مستحقران. الله اعلم بما في انفسهم، اني اذا لمن الظالمين. لو انا تعديت حدودي وقلت ان ملك ولا عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول عن دول ان هم مش صالحين ولا اعمل اي حاجة من اللي انتوا بتقولوا عليها دي، يبقى انا كده ظالم، ظلمت نفسي وظلمت دعوتي وظلمتكم وظلمتهم، فما ينفعش، انا مش ظالم. فبدأ يعمل ايه؟ يحط النقط على الحروف، يوضح لهم القضية وهدفه في هذه الرسالة. بل كان يذكرهم دائما انه لا يريد شيئا من حطام الدنيا الزائل، حتى لا يظن واحد منهم ان نوحا عليه السلام يريد الدنيا من وراء دعوته. فكان يقول لهم فان توليتم، لو انتوا رفضتوا دعوتي ومش عايزين تمشوا ورايا، فان توليتم فما سألتكم من اجر، انا والله ما طلبتش حاجة منكم، فما سألتكم من اجر، ان اجري الا على الله، انا مش عايز حاجة غير من ربنا، وامرت ان اكون من المسلمين. وقال ايضا ويا قوم لا اسألكم عليه مالا، ان اجري الا على الله، وما انا بطارد الذين امنوا انهم ملاقوا ربهم ولكني اراكم قوما تجهلون. تجهلون ليه؟ انتم مفكرين ان اللي يتبع الدين ده لازم يبقى انسان مثلا غني والفقير ما ينفعش يتبعه؟ ما ينفعش يجتمع الفقير مع الغني في التوحيد؟ انتوا ناس جهلة ولا ايه؟ فقال ويا قوم لا اسألكم عليه مالا. الله، امال سيدنا نوح كان بياكل ويشرب منين؟ هو مش كان بيدعو؟ طب بياكل ويشرب منين؟ وبيصرف على بيته منين؟ وبينفق منين؟ كان بيعمل عمل من اعمال الدنيا، كان يعمل نجارا عليه السلام. طيب برضو ليه؟ علشان كل الانبياء، خلي بالك كل الانبياء كانوا يعملون بحرف. فزكريا عليه السلام نجار، داود عليه السلام رغم كان ملك، كان ملك، كان يعمل حدادا. سليمان عليه السلام رغم انه كان نبيا وكان ملكا، لكنه ايضا كان في مسألة الحكم كان يحكم، يعني عارف زي وظيفة، يعني زي رئيس دولة حاكم، فدي وظيفة. الا جانب ان هو نبي عليه السلام. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان يعمل راعيا للغنم، بل كان يعمل اجيرا على الغنم، واشتغل فترة في التجارة مع السيدة خديجة رضي الله عنها. دور على الانبياء تلاقي كل نبي عامل حرفة. سيدنا ادريس عليه السلام وحكينا قصته، كان يعمل خياطا، وهو اول من خاط واول من كتب بالقلم عليه السلام. طب ليه كل ده؟ ليه الانبياء ما تتكسبش من طريق الدعوة؟ لان النبي لو تكسب من طريق الدعوة اصبح الباب مفتوح لوسوسة الشيطان للانسان، ان ما تتبعهوش ده هو بيعمل كده من اجل تحصيل المال، فساعتها تنهدم الدعوة والرسالة. طيب دلوقتي في الايام دي، وانتوا لو تعرفوا الكلام ده وبتشاهدوا الفضائيات، تلاقوا انه طالع دلوقتي في الجرائد قضية مثارة على الدعاة، ان هم بيتكسبوا اجر من الدعوة، وان هم بيتكسبوا ملايين ومليارات. نقول لهم طيب، اولا قبل ما نتكلم عن المسألة دي، هل ده يحق يجوز في حق الدعاة ولا لا يجوز في حق الدعاة كما كان لا يجوز في حق الانبياء؟ نقول ليس الدعاة كالانبياء في هذه المسألة على الاطلاق. يعني النبي ما ينفعش ياخد اجر ابدا، الداعية ممكن ياخد اجر. ليه؟ وضحنا قلنا النبي ما ينفعش ياخد اجر ليه؟ لان الدعوة تهدم كاملة، انما الداعية ممكن ياخد اجر وممكن ما ياخدش اجر. بتفرق بقى في ايه؟ في الشخص نفسه. فمثلا ان كان الداعية له عمل يسترزق منه ويكفيه ويفيد او يكفيه وهو يرى انه ليس في حاجة فهمني؟ وان العمل بتاعه الدنياوي ده اللي بيحصل منه على الاجر يكفيه في كل شيء، في نفقاته، في طعامه، في شرابه، في ملابسه، في حركاته وتنقلاته من مكان لمكان، في كتبه التي يقرأ منها، في كل شيء، خلاص الاولى به ان هو يرفض. طيب ولو خد ليس عليه ذنب، ومنتش عرفك هو بياخدها يوديها فين؟ ما هو ممكن يكون بياخدها وينفقها على الفقراء والمساكين، ممكن يكون بياخدها ويعطيها لمن هو محتاج اكتر منه انت ما تعرفوش، ممكن يكون له قريب في حاجة فهو يأخذها على انه يعطيها للقريب ده، فتبقى بالنسبة له صدقة وصلة رحم، وبالنسبة لك انت صدقة انت ما تعرفش. ففي حق الدعاء ممكن بعض الدعاء ياخدها وممكن البعض لا، ودي لا تقدح في الدعوة شيء، بل عايز اقول لك ان لو الداعية نفسه ملوش الا الدعوة فقط ومنها بيتكسب ومنها بيدعو، لكن الاصل ترجع لنيته، ملناش احنا علاقة بقى ده ليه هو، فنيته اصلا في الدعوة ابتغاء مرضاة الله ورفع الجهل عن المسلمين ودخول الجنة، وان يبقى له صدقة جارية بعد ما يموت، وان كل من صنع شيئا نافعا من علمه الذي تعلمه منه وضع على ميزان حسناته وكان له الاجر الى قيام الساعة، وحسنات بتجيله وهو ميت في القبر، فده الاصل في نيته، ده الاصل في نيته، فجاءه اجر وقبله فلا حرج عليه. خلي بالك معي، فافرض واحد اصلا هو كل شغلته محفظ قرآن، بيحفظ القرآن، او هو داعية وليس له عمل في عمل دنيوي، لم يصل مثلا لمؤهل يؤهله لوظيفة معينة يتكسب منها طعامه وشرابه وقوت يومه، فان اخذ المال على الدعوة يبقى بياخدها من اجل تفريغه هو للدعوة، والا لو ما خدش هيضطر ان يترك الدعوة علشان يبحث عن عمل ينفق بيه على بيته، في الحالة دي مين هيدعوك؟ تبقى انت فقدت علمه. فناخد منها فايدة تانية، وعايزين نقول يا ريت، ولو انا ما كنتش احب اتكلم في الامر ده، بس يا ريت كل انسان ربنا من عليه بمال لكن ما منش عليه بمسألة العلم او المعرفة او الاطلاع او القراءة او البحث او الدراسة، يحاول يشوف مثلا طلبة من طلاب المعاهد، معاهد اعداد الدعاء، او طلبة في الازهر، ويجيب طلبة اتنين او ثلاثة او واحد على الاقل ويتكفل هو بيه، يقول له يا ابني بص فرغ نفسك لدين ربنا واعرف الدين عشان تخرج بعد كده للامة عالم تفيدهم بقال الله قال رسوله بالفهم الصحيح مش باتباع الهوى، علشان خاطر لان لو جاله كرسي ولا وظيفة ولا منصب ممكن يخالف الشرع عشان يحافظ على المنصب، فانت لا تكفله بمالك بحيث تبقى انت بالنسبة لك انت كأنك انت اللي بتعلم الناس، لانك انت منعته من ان هو ينشغل عن طريق الدعوة، وبعدين ده هيفيدك، لان يوم ما تبقى واقع في سؤال ما انتش عارفه هتروح تسأله. فياريت والله احنا لو نفكر، انا نفسي الامة تشغل دماغها في اللي يفيد، يعني كتير من الناس انا بحزن بحزن والله لما الاقي واحد يطلع كل سنة الحج، انت تطلع ليه كل سنة الحج؟ ده اناني. ليه اناني؟ لان ده لو بيدور على الثواب، على الثواب وعلى الاجر، هو اسكت عن نفسه خلاص فرض الاسلام اللي مطلوب منه مرة واحدة حجة في العمر خلاص عملها، يدي بقى الواحد الثمن الحجة دي لواحد مش قادر يحج وينفذ الفرض الركن اللي عليه وله الاجر، يعني فاهم قصدي ايه؟ بدل ما يطلع عمرة كل سنة، يا سيدي انت طلعت عمرة، شوف واحد ما طلعش عمرة اديله، تبقى انت كسبت ثواب، وهو كل ما يطوف وكل ما يدعي كله في ميزان حسناتك، يعني انت خدت الثواب وانت قاعد في بيتكم مستريح، بس ادخلت السرور على انسان اسعدته لان هو ما كانش طايلها. وبعدين لو كانت حجة خليته عمل فرض، رغم اي نعم ربنا ما كانش هيحاسبه على الفرض ده، لان هو لا يكلف الله نفسا الا وسعها، لله على الناس حج البيت لمن استطاع اليه سبيلا، فهو ما استطاعش فخلاص مرفوع عنه التكليف في المسألة دي ولا يسأل عليه. لكن انت ليه ما تستعجلش من المسألة دي؟ بلاش يا سيد، ليه مش ليه بدل ما كل سنة تطلع عمرة، ما كل سنة مثلا بتمن عمرة جوز بنت يتيمة مش لاقي حد ينفق عليها، بدل ما تمشي في الشارع تبص تلاقي الفتن انتشرت في البلد. ليه الناس ما بتشغلش مخها؟ يا ريت الناس تبدأ تفهم وتدرس مقاصد الشريعة الإسلامية. ما احنا بنقول بقى هنا دي أنانية، دي أثرة. الإسلام عمل ايه؟ الإسلام نهى عن الأثرة وحض على الإيثار، والاثنين عكس بعض تمام رغم ان حروفهم قريبة من بعض. الأثرة أن يؤثر الإنسان نفسه على غيره اللي هي الأنانية، أما الإيثار أن يعطي لغيره ويحرم نفسه. لكن احنا مش بنقول برضه احرم نفسك، احرم نفسك دي الناس بقى درجات اعلى، احنا مش قدها لسه، او ربنا يجعلنا قدهم ونحاول نبقى زيهم. لكن عايزين نقول على الاقل، على الاقل ان عملتها مرة مش لازم كل مرة، ادي فرصة لغيرك. صلى الرسول صلى الله عليه وسلم فكان يقول عليه السلام: ويا قوم لا اسألكم عليه مالا، ان اجري الا على الله، وما انا بطارد الذين امنوا، انهم ملاقو ربهم ولكني اراكم قوما تجهلون. ويا قوم لا اسألكم عليه مالا، وضحناها. طب وليه قال مالا؟ اشمعنى كلمة مال؟ طالما جت في القرآن يبقى لازم تقول اشمعنى، ايه الحكمة؟ لان كل كلمة وضعت في موضعها والحكمة. المال سمي مال ليه؟ سمي المال مالا لميل النفس والقلوب اليه، وسمي مالا لانه يميل بكثير من الناس عن الحق. لذلك يقول احد الشعراء وكان يرددها الشيخ كشك رحمة الله عليه: رأيت الناس قد مالوا الى من عنده مال، ومن ليس عنده مال فعنه الناس قد مال. رأيت الناس منفضة الى من عنده فضة، ومن ليس عنده فضة فعنه الناس منفضة. رأيت الناس قد ذهبوا الى من عنده ذهب، ومن ليس عنده ذهب فعنه الناس قد ذهب. ويا قوم لا اسألكم عليه مالا، ان اجري الا على الله. فالاصل بنقول في الداعية ان الاصل يكون نيته ارضاء الله سبحانه وتعالى. وما انا بطارد الذين امنوا، انتم مش عشان ادخلكم في الدين انا امشي الفقراء والمساكين، يا فرحتي بيكم وانتم اغنياء بقى اعمل بيكم ايه؟ انا يهمني اللي يطيع ربنا، ماليش علاقة انا بقى غني فقير ما تفرقش. ودي قالوها للنبي صلى الله عليه وسلم، قالوا له عايزنا نقعد معاك يا محمد تمشي بلال وصهيب وعمار والناس دي، واحنا ايه؟ واحنا نبقى نقعد معاك، واحنا نقعد نسمع دعوتك، واحنا نتبعك. ربنا انزل قوله عبر المستردين، عاوز تذكر الآية. ها؟ لا لا مش الآية دي. ايوه ايوه ما عايز تذكر بس الآية عدو المشتردين. طيب مش وقت دلوقتي. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم. اوعى تشيل عينك عن دول، هم بقى الناس الصالحه اللي عايزين ربنا. شوف ربنا عمل ايه، ليه بيدافع عنهم. بدا نوح عليه السلام لما قال لهم: وما انا بطارد الذين امنوا انهم ملاقوا ربهم، هم بقوا نيتهم وربنا يحاسبهم، انا مش علاقه انا، ولكني اراكم قوما تجهلون. الجهل ايه هنا؟ ان انتوا بتضعوا الامور في غير نصابها الصحيح. الجهل انك تحط الشيء في غير مكانه الصحيح. فانت دلوقتي مفكرين ان اللي يتبع الرسالة دي هم الاغنياء والفقراء يبعدوا؟ لا، ده جهل. ده ايه؟ ده جهل. وبدأ يدعوهم بدعوة للتأمل، فكان يدعوهم لان يتأملوا ايات الله في الكون. ليه؟ ليؤمنوا بالله عز وجل، بل واللي امنوا منهم يزدادوا ايمانا كلما تأملوا اكثر واكثر. قال لهم: ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم اطوارا، خلقتم اطوارا ومراحل اجلنا في بطون الامهات. ده انت لو ترى الجنين في تكوين مراحل تكوينه في بطن الام تعجب وتذهل، تعجب وتذهل. ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا؟ نكمل إن شاء الله بعد ذلك. فكان يدعوهم عليه السلام إلى التأمل، فقال: ما لكم لا ترجون لله وقارا؟ أنتوا ليه ما بتقدروش ربنا حق قدره؟ ده السماوات والأرض سبحانه وتعالى جاء يوما يهوديا حبرا من أحبار اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح، فقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، قال: إنا نقرأ في كتبنا أن الله عز وجل يضع السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والشجر والدواب على إصبع والثرى التراب والارض على اصبع، ويقول: انا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، وقرأ قول الله عز وجل: وما قدر الله حق قدره، الى اخر الايات. فاحنا عايزين نقول ايه؟ نقول نفس كلمة نوح عليه السلام: ما لكم لا ترجون لله وقارا. يلي بتدخنوا السيجارة، ما لكم لا ترجون لله وقارا. يلي بتمشي متبرجة في الطريق، ما لك لا ترجين لله وقارا. يلي بتكذب، ما لك لا ترجو لله وقارا. يلي بتقطع صلة الرحم، ما لك لا ترجو لله وقارا. ولو اخذنا نعدد المخالفات الشرعية اللي وقع فيها كتير من المسلمين مش هننتهي، ولو قعدنا شهرين ثلاثة. لكن عايزك تاخدها لنفسك دايما، كل ما تيجي تعمل مخالفة او تنظر على حرام قول لنفسك: ما لك لا ترجو لله وقارا. وتذكر: وما قدر الله حق قدره وقد خلقكم اطوارا. ده انتوا كنتوا مالكوش قيمة، انتوا كنتوا ايه؟ نطفة. خرجت منين؟ خرجت من صلب ابيك بشهوة. وخرجت منين؟ خرجت من فرجه مكان خروج البول، ودخلت فين؟ في رحم الام. فخرجت من مكان لمكان كلاهما يستحي الانسان ان يذكره، وبعد كده خرجت انت تاني منه جنين. فبتتكبر على ايه؟ بتعصي الملك ليه؟ بتخالف اوامره ليه؟ ما لك لا ترجو لله وقارا. ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم اطوارا. الم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا؟ طب دي سبع سماوات كلها طبقات فوق بعض، محدش فيكم يقدر يبني متر في متر ويرفعه فوق الارض شبر الا ما يعمل له عندان ترفعه. ودي سبع سماوات مرفوعة فوقنا وليس لها عندان ترفعه. شوف دي بس كأنه بيقولك انا بعرفك دي حاجة من قدرة الله، دي حاجة بس. ألم تروا، دي قدام عينيكوا ايه؟ ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا؟ طب الأصنام بقى اللي انتوا بتعبدوها عملت ايه؟ يبقى مين الأولى بالعبادة؟ ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. طب اختار للقمر لفظة نور ليه واختار للشمس لفظة سراج ليه؟ لأن الشمس نجم تشع ضوء وحرارة من ذاتها بقدرة الله، والسراج تطلق كلمة السراج في اللغة على المصباح المشتعل، لأنه إن اقتربت منه تجده يصدر ضوء وحرارة. أما القمر ذكره الله عز وجل وقال وجعل القمر فيهن نورا، فتكلم عن القمر بأنه نور. ليه؟ لأنه كما يقول علماء الفضاء أنه جزء من كوكب الأرض انفصل عنه ودار في مداره حول كرة الأرضية، وهو جسم يعتبر من كوكب. القمر ده جزء من الكوكب، ومن صفات الكواكب أنها أجسام معتمة لا تشع ضوءا ولا حرارة، وإنما تعكس الضوء الساقط عليها، فهو ضوء فقط. فعشان كده ربنا ذكر أنه نور، ودي من الإعجاز في القرآن الكريم. لكن لسه في سفن فضاء طلعت وعرفت ان دوت شمس دي تعتبر سراج، وان دوت نجم، وان دوت كوكب. وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله انبتكم من الارض نباتا. يعني يا ناس انتوا زيكم زي النبات، فانت شايف قدام عينك كل يوم النبات بذرته بترمى في الارض فتروى وتنمو فتكبر وتموت فتعود تاني للتربة تتحلل. خلي بالك وهي في الأصل كانت خارجة من التربة. انت كده يا انسان نفس فكرة النبات، انت خلقت من الارض عشت عليها وكلت وشربت ومت فنزلت تاني في الارض، فيوم القيامة هتخرج تاني من الارض. فكانوا بينبههم لقضية البعث، وعشان ما يقولولوش طب ازاي ما احنا ما شفناش حد قبل كده مات وجه، فقولهم زي النبات بالظبط. هسألك سؤال، ربنا سبحانه وتعالى كان ولا يزال سبحانه وتعالى قادر على انه يخلق النبات بشكل غير الشكل اللي احنا عارفينه ده، انك انت ترمي البذرة وبعدين ان هي تنمو من الارض وبعدين تخرج من الارض رغم انها ما كانتش باينة في الارض، كانت مدفونة، وتخرج وبعدين ترجع تموت وتعود تاني للارض، صح؟ كان ممكن يعملها بأي شكل تاني، ممكن مثلا الدنيا تمطر نبات، السماء تمطر نبات، كنا هنقول لا، كناش هنقول حاجة. طب ليه عملها كده؟ دي رسائل تذكيرية لينا، وعشان كده يا ريت نفكر في حياتنا وفي كل شيء قدامنا. ودي عبادة مهجورة للأسف عند المسلم، مع انها الاولى اللي عملها النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء، عبادة التفكر. فعايزك انت تفكر في نفسك كده، هو ربنا سبحانه وتعالى جعلنا احنا الانسان البشر علشان نواصل الحياة تاني يوم ونستمر في الاعمال الشاقة بتاعتنا ان لازم ننام؟ طب بننام ليه؟ تقول لي عشان نستريح. اقول لك طب ما كان ممكن ربنا سبحانه وتعالى يربط مسألة الراحة دي بالاكل، انك لما تاكل تتجدد نشاط وتقوم تشتغل تاني، صح؟ انما ليه ربطها بالنوم؟ كأنه بيديك رسالة كل يوم يقول لك هتموت، خلي بالك وانت بتعيش بنفسك تجربة الموت، مش حاسس باللي حواليك. فتصحى تاني يوم يقول لك هتموت، طب وتصحى تاني يوم ما متش، يعني يقول لك هتبعث. فاهم ازاي؟ دي رسائل، بس فين اللي بيعرف يقراها؟ والله انبتكم من الارض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم اخراجا والله جعل لكم الارض بساطا. يعني ايه جعلها بساط؟ يعني ايه هي دي شيء يعني بتمتنع ربنا سبحانه وتعالى بيمتنع علينا بيه؟ اي لو ربنا كان جعل الارض كلها حفر بحار جبال اودية كلها كده ما كانش حركة الحياة هتستقيم، كنت ازاي هتتنقل انت من بلد لبلد؟ ازاي هتقدر ترصف في الطرق؟ ازاي تقدر تمشي بالدبة بتاعتك او بالسيارة او باي حاجة؟ ده انت لو حبيت بس تيجي في منطقة وعرة فيها جبال عشان تستصلحها شوف كم مليارات هتنفق وكم من الوقت والمجهود هينفق، فمش هتقدر. فانت فكان بيقول لك احمد ربنا على النعمه اللي انت ما انتش واخد بالك منها، ان الارض مبسوطه ليك، ان الارض ايه مبسوطه مفروده يعني قدامك. تعرف ان كلمه الارض بساطا دي تدل على ان الارض كره ارضيه، يعني في العصر الحديث اكتشفوا الاقمار الصناعيه ان الكره الارضيه كره مدوره، فاهمني؟ طيب اللفظه دي تدل على انها ان الارض كرويه، ايوه، لان الارض لو مربعه كنت انت لما تقف عند احد اضلاعها تشوفها قدامك مبسوطه، لما تيجي عند نهايتها مش هتلاقي قدامك ارض. وكذلك لو مثلث ولو مستطيل لو متوازي اضلاع لو اي شكل هندسي الا الدايره، فكل ما تيجي عند نقطه في الدايره وتبص تلاقي قدامك مفروضه، تيجي عند نهايه ما جبت نظرك تلاقي قدامك ايه مفروض في الارض. فدي برضو اكن الايات دي فيها دليل على الاعجاز العلمي، فبيلفت الانتباه بصوا لقدره الله. والله جعل لكم الارض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. وفي الحقيقه ان التامل في ايات الله في الكون وفي الانسان نفسه، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى وفي انفسكم افلا تبصرون، فالمتامل في الكون وفي الانسان نفسه هذا التامل يجعل الانسان يعرف قدر عظمه الله سبحانه وتعالى ويقر له بالوحدانيه، ويعلم انه امام رب عظيم جليل يستحق ان تفرده بالعباده، وان نعلم يقينا ان مقاليد الكون كله في يديه سبحانه وتعالى، وانه لا نافع ولا ضار الا هو جل وعلا. فعندما نجد قلوبنا واجسادنا تنقاد طوعا لمحبته وعبادته، نجد لسان كل نجد لسان حال كل منا يقول وعجلت اليك ربي لترضى. فتبدا بقى تعرف لما تبدا تدرس الايات دي وتعرف في الكون وتتامل، تبدا تفهم ما لكم لا ترجون لله وقارا، تبدا تفهمها. لا يأس ولا قنوط، ده كان شعار سيدنا نوح عليه السلام، لا يأس ولا قنوط، وده الشعار اللي يجب عليه ان يكون كل مسلم فضلا عن كل داعية الا الله. راح نوح عليه السلام يواصل جهوده النبيلة الخالصة الكريمة لهداية قومه بلا مصلحة له ولا منفعة تعود عليه، ويحتمل في سبيل هذه الغاية النبيلة ما يحتمل من اعراض واستكبار واستهزاء 1000 سنة الا 50 عاما، وعدد المستجيبين له لا يكاد يزيد، ودرجة الاعراض والاصرار على الضلال ترتفع وتزداد. ثم عاد في نهاية المطاف بعد ما لقى الإزاء الشديد يقدم حسابه لربه الذي كلفه هذا الواجب النبيل. بدأ يقدم ايه؟ كشف حساب اللي عمله ربنا سبحانه وتعالى عن هذا الواجب النبيل وذلك الجهد الثقيل. عاد يصف ما صنع ويصف ما لاقى من قومه، وربه سبحانه وتعالى اعلم به، وهو يعرف ان ربه يعلم. الله، طب سيدنا نوح ما عارف ان ربنا يعلم، طب ما بيشتكي له ليه؟ ها، كل انسان بتجيله لحظات يحس ان من كثرة الهموم على صدره تنطبق على نفسه، فيريد ان يفضفض في الحديث مع غيره. طب ومين افضل من الله تفضفض معاه؟ لا احد. عشان كده عايز اقول لك كل ما تكون متضايق او عايز تشتكي صلي ركعتين واسجد واشتكي له، وهو يحل لك كل مشاكلك سبحانه وتعالى. فنوح عليه السلام يعرف ان ربه يعلم ما به وما بحاله وما صنع وما لقى من قومه، ولكنها شكوى القلب المتعب في نهاية المطاف الى الجهة الوحيدة التي يشكو اليها الانبياء والرسل والمؤمنون، المؤمنون حقيقة الايمان، الى الله وحده سبحانه الملك العلام. قال رب اني دعوت قومي ليلا ونهارا. ده انا مش كنت بديهم درس بس يوم الثلاثاء، لا ده انا كنت كل يوم بالليل وبالنهار، فلم يزدهم دعائي الا فرارا، كل ما اكلم حد يسيبني ويمشي، واني كلما دعوتهم، انا مش هدفي حاجه من الموضوع ده، ده انا هدفي حاجه واحده لتغفر له. كان يا رب بيواجهوني بمقابله مش طيبه، جعلوا اصابعهم في اذانهم، مش بس كده، واستغشوا ثيابهم، كانوا بيحطوا ملابسهم على وجوههم مش عايزين يشوفوني. ومش بس كده كمان، لا ده فضلوا على المبدأ ده واصروا واستكبروا استكبارا. ثم اني دعوتهم جهارا، ثم اني اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا. 1000 سنة الا 50 عاما قضاها نوح عليه السلام في الدعوة الى الله عز وجل دون كلل ولا ملل، وكلما اعرض قومه غير وبدل في اسلوبه. خلي بالك ما كانش يقول لا ده الناس دي ما فيهاش فايدة، الناس دي مش بتاعت خير، الناس دي مش عايزة الصح، الناس دي مش عايزة الجنة، يروحوا في داهية، ما قالهاش. انما لم نفسه قال لا لا، يمكن العيب فيا انا، اكيد الاسلوب بتاعي مش صح، فرح يغير الاسلوب. وده الانسان الصالح والانسان الداعية الى الله كلما دعا ولم يجد استجابة يلوم نفسه ويلقي اللوم على نفسه ويحدث نفسه بأن التقصير منه هو، فيجدد ويغير في أسلوب دعوته ويظن في الناس خيرا. وهذا يعني أنه كان يحاسب نفسه، فإذا أعرض قومه عن الدعوة العلنية عاد يبلغهم الدعوة بصورة سرية، وفي جميع الحالات كان رحيما بهم خائفا عليهم من عذاب يوم عظيم أليم. لقد كان نوح قمة في الصبر، وآية من آيات الله في الحلم والأناة وسعة الصدر، وأمة وقدوة في الجد والمثابرة، طردا شامخا يعني جبلا عاليا مرتفعا في التواضع وإنكار الذات، وفوق ذلك كله ما كان يرجو منهم أجرا أو مكافأة، ولا كان يتخذ من الدعوة وسيلة لجمع المال ولا لإحراز المكاسب والسمعة والشهرة. فهل يتعظ بذلك الدعاة الذين سرعان ما يستولى اليأس على نفوسهم إذا لاقوا الإيذاء من أقوامهم ويسيئون الظن بأقوامهم، فيتسرعون في إصدار الأحكام الظالمة عليهم ويقولون هم جهلة، هم مش عارفين الصح فين، هم مش عارفين الصواب فين، هم عايزين يفضلوا في الضلال المبين. لا، الداعية ما يكونش كده، بل بالعكس لابد ان يكون قلبه رؤوفا رحيم. فبعض الدعاة ينهزمون امام اي صدمة يتعرضون لها، فنقول لهم اليكم قصة نوح عليه السلام 1000 سنة الا 50 عاما، فهل يتعظ بذلك ايضا الدعاة الذين يقدسون ذواتهم ولا يقبلون من اخوانهم نقدا لهم او نصحا لهم؟ فعلى الداعية ان يتقبل النقد ليصحح من نفسه، وعلى الداعية ان يصبر على الايذاء وعلى الصبر ويغير من اسلوبه ويجدد في دعوته ويلوم على نفسه لا على قومه، ويدعو دوما لهم. هو ده كان مبدأ نوح عليه السلام، وبدأ بقى يغير في اسلوبه عليه السلام، واتبع اسلوب جميل جديد ينفع في كل عصر واوان. مش بس كمان الاسلوب ده ينفعهم، ده يفيدهم في الدنيا وفي الاخرة ويديهم جوائز عظيمة وكثيرة. ايه هو الاسلوب ده؟ ده اللي هنعرفه امتى؟ يوم الثلاثاء القادم. كل سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.